نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نسعد بأن نعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال يقول: ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في إجابة على هذا السؤال نقول: القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر، أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له، فهذا لا نعلم له أصلا، وهذه أمور توقيفية لا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فيجب البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد جاءت بها النصوص، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهكذا الحج عنه والعمرة، وقد جاءت الأحاديث بذلك، وهكذا قضاء الدين ينفعه. أما أن يتلو له القرآن ويهديه له، أو يصلي له، أو يصوم عنه تطوعا، فهذا كله لا أصل له، والصواب أنه غير مشروع. والخلاصة أن الذي يلحق الميت اثنان من ثلاثة: الأول الصدقة بالمال، فهذا يلحقه بدون خلاف بين العلماء كما جاء في الحديث الذي قرأته قبل قليل. الثاني الصدقة بالمال ومعها فعل كالعمرة، فإنها تشتمل على عمل وعلى مال، فهذه مقبولة أيضا بلا خلاف. الثالث عمل دون مال مثل قراءة القرآن، فهذا النوع لا يستفيد منه الميت لأنه غير مشروع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال عن الاستخارة، يقول: متى تشرع الاستخارة؟ وهل هناك سور أو آيات معينة تقرأ فيها؟ ومتى يكون الدعاء؟
الجواب: تشرع الاستخارة عند التردد بين فعل أمر أو تركه، أو التردد في أمرين مباحين أيهما يفعله، ولم يرد في السنة فيما نعلم قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في صلاة الاستخارة، فيقرأ المسلم ما تيسر له من القرآن. من ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخر الحديث. قال العراقي رحمه الله: لم أجد في شيء من طرق حديث الاستخارة ما يقرأ فيها. وجاء في الموسوعة الفقهية: أما الحنابلة وبعض الفقهاء فلم يقولوا بقراءة معينة في صلاة الاستخارة. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وصفتها أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. وجاء في الفتاوى للجنة الدائمة: أما القراءة فيها فيقرأ بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن، سورة كاملة أو بعض سورة. أما الدعاء في صلاة الاستخارة فيكون بعد التسليم من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر الدعاء. قلت: وهذا هو المفتى به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال تفسيري يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟
الجواب: يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية التي سأل عنها المستمع، يقول رحمه الله: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا ليعبدون، أي ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا. فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم، لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم، وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به. فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه. وقال القرطبي: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: إن هذا خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده، فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص. والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص على القطع، لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منه بالعبادة. وقد قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. فالآية محمولة على المؤمنين منهم، وهو كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، وإنما قال فريق منهم، ذكره الضحاك والكلبي والفراء والقتبي. قال علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. واعتمد الزجاج على هذا القول، ويدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ولكن أولى الأقوال كما يقول ابن جرير الطبري أولاها بالصواب ما ذكره عن ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا. فما فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره إلى آخر ما جاء في هذا الاعتراض وما جاء في الجواب عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يجامعها؟
الجواب: إذا كانت الزوجة يلحقها بمرض ضرر إذا كانت الزوجة يلحقها ضرر بمرض الزوج وعدم استطاعته تلبية حاجتها في الفراش، فلها طلب الطلاق رفعا للضرر عنها، وإن حبت أن تصبر معه على ذلك فالأمر راجع إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من آكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل 14 مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، بقدر حاجتها من ناحية وقدرته أي الزوج على ذلك. ويقول شيخ الإسلام: هذا أصح القولين، فإن طلقها وإلا فلها رفع أمرها للحاكم لإلزامه بما يجب قضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الرقية بهذه الطريقة، وهي أن تقرأ بعض السور من القرآن على ماء ثم تنضح وترش جدران البيت من الداخل والخارج بهذا الماء المقري فيه؟
الجواب يا أخي السائل: المشروع بعد القراءة في الماء أن يشربه أو يغتسل به بنية الاستشفاء، وأما رش الماء على الجدران وعلى البيوت فلا أعلم لذلك أصلا، لكن تحصن البيوت بقراءة القرآن فيها والحرص على الأذكار عند الدخول والخروج وعند النوم وعند الأكل، هذا هو الذي جاءت به السنة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. فقراءة القرآن في البيت وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هي التي تطرد الشياطين وتحصن البيت وأهله من شرورهم، وبالله سبحانه التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هنا سؤالان من أحد الإخوة المستمعين عن بعض مسائل الحج. يقول في سؤاله الأول: هل من السنة تحري الأماكن التي أدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج مثل الجمرات؟ فبعض الناس يتحرون الدور الأرضي في رمي الجمرات ظنا أو فيما يغلب على ظنهم أنها أماكن جاءها النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله على أقسام نجملها. أولا: إذا كان من الأفعال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا يقتدي فيه المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من الأفعال فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة والاتفاق فهذا من المباحات التي ليست من السنن، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز في العمرة أو في حج النفل أن نؤديها لأكثر من شخص؟
العمرة والحج لا يكون الإحرام فيهما إلا عن شخص واحد، فلا يصح أن ينوي العمرة عن أبيه وأمه مثلا، أو الحج عن أبيه وأمه، لأن هذا لم يرد فيه دليل يدل على جوازه، ولكن يجوز أن تكون العمرة عن شخص وأن يكون الحج عن شخص آخر، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول في أحد الأخوة: ما الطريقة التي نص فيها على الخشوع الكامل في الصلاة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، والأجر المترتب على الصلاة هو بمقدار حضور القلب والخشوع فيها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه الإمام أحمد وأبو داود. والخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين الفائزين، والخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين الفائزين بجنة الفردوس، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فعلى كل مؤمن ومؤمنة الحرص على استحضار القلب في الصلاة والتقليل ما أمكن من شرور الذهن أثناء الصلاة. فعلى كل مؤمن ومؤمنة الحرص على استحضار القلب في الصلاة والتقليل ما أمكن من شرود الذهن أثناء الصلاة. ومن أسباب حضور القلب في الصلاة أولا أن يفرغ المصلي قلبه للصلاة، وذلك بالتخلي قبل الصلاة عما يمكن أن يلهيه في الصلاة الثاني استحضار المصلي أنه قائم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويرى أفعاله ويسمع أقواله. ثالثا أن يتأمل المصلي في معاني ما يقوله من القرآن والأذكار والأدعية، فإن هذا من أكبر أسباب حضور القلب وعدم شرود الذهن. أربعة إذا كان الشرود كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل الذي شكا إليه الوسوسة وشرود القلب بأن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله ثلاث مرات. قال الرجل: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. رواه مسلم في صحيحه. وليجتهد الإنسان في صلاته على أن يكون قلبه حاضرا وخاشعا، ومن استعان بالله سبحانه وتعالى عانه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: هذا رجل طلق زوجته طلقتان أو طلقتين في وقت واحد، ثم إذا حدثت بينهم مشكلة يهددها بالطلقة الأخيرة ويقول لها: باقي لك واحدة، هل أقولها؟ وهكذا في كل مشكلة تنشب بينهم يذكرها ويهددها بهذه الطلقة الأخيرة.
الجواب يا بنتي: هذه المسائل التي تتعلق بالطلاق ينبغي أن يحضر المستفتي وهو الزوج إلى أهل العلم ليسألوه عن واقع ما حصل، ثم تكون الفتوى على حسب ذلك، ولا يكفي فيها سؤال من طرف واحد. وإن كنت أنصح هذا الزوج ألا يفعل ذلك، لأن هذا من العبث وهذا من التهديد بما لا يصح، فهذا ينفر الزوجة من زوجها ويهدم بناء هذه الأسرة بشيء يجعله أو يحرشه عليها أو يحرشها عليه، وهذا لا ينبغي أن يكون بين الزوجين، لأن الطلاق إنما يكون عند الحاجة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وفي علمكم وعملكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب استماعكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج عبر الرسائل النصية على الرقم 0534700. إليكم تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج، وإلى الملتقى بمشيئة الله في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.